يسعدني أن أدعو نفسي للقاء بك مستمعي من جديد. لقد وصلنا في دراستنا لنبوة ميخا إلى المقطع الأخير منها، وسنبدأ المرة القادمة دراسة جديدة في رسالة يوحنا الرسول الثانية. إن روح الله الذي عمل في زمن الأنبياء لا يزال يعمل حتى أيامنا هذه بواسطة عبيده، وأكثر الكل بواسطة كلمته المقدسة. رجائي أن نعطي هذه الكلمة المكان اللائق بها في حياتنا. في الحلقة السابقة رأينا ثقة ميخا ويقينه وإيمانه، فهو يعرف أن الله سيسمعه ويقوم بعمل ما. كان يراقب الرب ويصبر لإله خلاصه. بعد ذلك رأينا خضوعا جميلا وتسبيحا لله رغم ظلمة المحيطة، حيث يعترف النبي ميخا علانية بخطية شعبه. فيا للثقة التي كان يتمتع بها هذا النبي، فهو يخضع نفسه لمشيئة الله. لقد جاء ميخا إلى الله بخضوع جميل معترفا بخطاياه وخطايا شعبه، والله رد على صلاة النبي. والآن يزداد ميخا فصاحة فيطرح السؤال التالي في الآية 18 من الفصل السابع، فيقول: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه، لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يسر بالرأفة. سوف نعود للحديث عن هذه الآية بمزيد من التفصيل بعد لحظات، لكن النبي ميخا يواصل الحديث هنا قائلا إنه بسبب شخص الله فإنه سيقوم بالآتي. عدد 19 و20: يعود يرحمنا، يدوس آثامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم. تصنع الأمانة ليعقوب والرأفة لإبراهيم اللتين حلفت لآبائنا منذ أيام القدم. لقد أدت خطية الشعب إلى إخراجهم من الأرض بصورة مؤقتة، لكن الله سيفي بوعوده لهم رغم خطيتهم، فخطيتهم لا تلغي وعود الله وعهد الله مع هذا الشعب، كما أن المؤمن لا يفقد خلاصه إن أخطأ. فخطية المؤمن تعني أنه سيعاقب عليها إن لم يعترف بها ويصحح الأمر، أما إذا رجع إلى الله فسوف يصفح الله عنه. فالابن الضال لم يجلد حينما عاد إلى بيت أبيه، لكنه حصل على عقابه في تلك البلدة النائية. والشيء المؤكد هو أن المؤمن الحقيقي لا يستطيع أن يعيش في الخطية زمنا طويلا، فهذا هو ما نراه مرارا وتكرارا في كلمة الله. والآن تعال بنا صديقي المستمع نرجع إلى الكلمات الرائعة التالية: من هو إله مثلك؟ وأود أن أقول شيئا قد يبدو صاعقا، وهو الآتي: هناك شيء لم يره الله لكنك تراه كل يوم. وربما لم تكن تعلم صديقي المستمع أنك تستطيع أن ترى شيئا لا يستطيع الله أن يراه، لكن هذا صحيح. قد يبدو هذا الأمر وكأنه غير ملائم أو أنه تعد على شخص الله، لكنه موضوع جاد يجيب عنه الكتاب المقدس. يطرح النبي ميخا هنا سؤالا عميقا: من هو إله مثلك؟ وهذا سؤال يتطلب جوابا حصيفا، وطبيعة السؤال توحي بأن الموضوع غامض. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها هذا السؤال في الكتاب المقدس، فقد طرح في تلك الأنشودة الرائعة التي ترنم بها الشعب بعد عبورهم للبحر الأحمر، حيث نقرأ في سفر الخروج: من مثلك بين الآلهة يا رب، من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسابيح، صانعا عجائب. فقد خرج الشعب من مصر حيث كانت هناك العديد من الآلهة، وقد كانت مصر في ذلك الوقت وثنية، وكانت الضربات العشر التي نزلت على مصر ترمي إلى تحدي آلهة المصريين. ثم في نهاية 40 سنة التي قضاها الشعب في البرية قال موسى: ليس مثل الله يا يشورون، يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته، الإله القديم ملجأ والأذرع الأبدية من تحت، فطرد من قدامك العدو وقال أهلك. كما طرح سليمان هذا السؤال في سفر الملوك الأول: أيها الرب إله إسرائيل، ليس إله مثلك في السماء من فوق ولا على الأرض من أسفل، حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين أمامك بكل قلوبهم. كما تعجب ناظم المزمور 113 وقال: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي، الناظر الأسافل في السماوات وفي الأرض؟ لقد طرح هذا السؤال في العديد من الآيات الكتابية، والآن تعال بنا نجيب عن هذا السؤال. إن الإجابة متضمنة في الجملة التي ذكرناها قبل قليل، في أن هناك شيئا تراه أنت كل يوم لكن الله لم يره. لكن ما هو هذا الشيء الذي لم يره الله؟ صديقي المستمع، إن الله لم يرى مثيلا له. من هو إله مثلك؟ فالله لم يرى مثيلا له، لكننا نرى مثيلا لنا في كل يوم. هنالك عدة أوجه لتفرد الله، ونجد في هذه الآية جانبا من هذه الجوانب. لكن بما أن هذا السؤال عميق وهام، فسوف نتوسع قليلا في الإجابة عنه ومناقشته. من هو إله مثلك؟ أولا، إله الكتاب المقدس هو الخالق. إن إله الكتاب المقدس هو الخالق، أما الآلهة الوثنية فمخلوقة. فقد كتب الرسول بولس في رسالة رومية: لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات. فقد كانوا يعبدون المخلوق لا الخالق. كما كتب النبي إشعياء الذي كان معاصرا لميخا، كتب عن الوثنيين الذين يصنعون تماثيل من الأشجار، فقال: نصفه أحرقه بالنار، على نصفه يأكل لحما، يشوي مشويا ويشبع، يتدفأ أيضا ويقول: بخ، قد تدفأت رأيت نارا، وبقيته قد صنعها إلها صنما لنفسه، يخر له ويسجد ويصلي إليه ويقول: نجني لأنك أنت إلهي. ثم تابع إشعياء حديثه قائلا في الفصل 44: أذكر هذه يا يعقوب، يا إسرائيل، فإنك أنت عبدي، قد جبلتك، عبد لي أنت، يا إسرائيل لا تنسي مني. فالله هو الخالق. وقد تقول صديقي: لكن ليست هناك أصنام اليوم. لقد تطرق سفر ميخا إلى أحد أشكال عبادة الأصنام التي كان الشعب مذنبا باقترافها، والتي نحن أيضا مذنبون باقترافها. فالجشع هو عبادة وثن. فالشيء الذي يستنفذ مالك ووقتك هو وثنك وصنمك. وقد يكون ذلك الشيء هو المتعة أو الجنس أو المال أو أي شيء آخر تستسلم له. فلا يهم إلى أي كنيسة تنتمي، فالشيء الذي تهب نفسك له هو إلهك. يطرح الله السؤال التالي على لسان النبي إشعياء بنوع من السخرية: بمن تشبهونني وتسوونني وتمثلونني لنتشابه؟ إنه الخالق، ولا يمكنك أن ترسم صورة له. الذين يفرغون الذهب من الكيس والفضة بالميزان يزنون، يستأجرون صائغا ليصنعها إلها، يخرون ويسجدون، يرفعونه على الكتف، يحملونه ويضعونه في مكانه ليقف، من موضعه لا يبرح، يزعق أحد إليه فلا يجيب، من شدته لا يخلصه. السؤال الهام هنا: هل دينك يحملك أم أنك أنت من تحمل دينك؟ يجد كثير من الناس أن العمل المسيحي مضجر للغاية وصعب، فإن كنت عزيزي ترى الأمر بهذه الطريقة فعليك بالتخلي عما تقوم به، سواء كان ذلك تعليما في مدرسة الأحد أو غناء في جوقة الكنيسة أو غير ذلك. فإن كان ذلك العمل مملا بالنسبة لك فتأكد بأن الله لا يريدك أن تقوم به، فهو لا يريدك أن تحمله بل يريد هو أن يحملك، فالله يريد أن يحمل جميع أولاده المؤمنين. وهكذا صديقي، فإن الله فريد، إنه الخالق وهو يحملنا. في البدء خلق الله السماوات والأرض، ومن التجديف أن نحاول الذهاب إلى ما وراء ذلك، فلا يمكنك يا أخي أن تتجاوز الله. منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. ثانيا، إله الكتاب المقدس قدوس وبار، وهذا أمر هام جدا بالنسبة لهذا السفر الصغير ولجميع الأسفار المقدسة 66. فالله قدوس وبار، أما الأصنام الوثنية فهي صغيرة ووضيعة وحقيرة وشريرة وقبيحة. هل لاحظت عدد المرات التي قرأت فيها عن بهاء القداسة؟ إلهنا جميل. تذكر أنه قال لشعبه: ظننت أني مثلك، أنا لست مثلكم، أنتم خطاة تميلون إلى فعل الأمور الحقيرة والدنيئة، أما أنا فقدوس وبار. كما يقول الله في نبوة إشعياء: لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي. الله قدوس، وهو يقول إنه يبغض الخطية ويغضب من الخطية، ولا بد أن يعلن الله غضبه على الخطية. لهذا فإن الدينونة آتية لا محالة، والأمة الخاطئة لا بد أن تتحمل عواقب خطاياها. كما ينبغي علينا كأفراد أن ندرك أننا خطاة، وأنه ينبغي علينا أن نلجأ إلى الله. وهذا هو المقصود بأن نكون متواضعين أمام الله، فلا يجوز أن نأتي إليه بانتفاخ وتبجح، بل ينبغي عليك يا صديقي أن تأتي إليه معترفا وقائلا: أنا خاطئ وأحتاج لخلاصك. فينبغي عليك أن تقبل بخلاصه، وأن تدرك بأنك لا تستطيع الذهاب إلى السماء ببرك الشخصي. كتب أنسلم، وهو أحد كبار المفكرين في القرن الحادي عشر: أفضل الذهاب إلى الجحيم بدون خطية على الذهاب إلى السماء بخطية. فيا له من قول عظيم. ثالثا، إله الكتاب المقدس يصفح عن الإثم ويسر بالرأفة. تقول الآية 18 من الفصل السابع من ميخا: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه، لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يسر بالرأفة. وفي هذا فإن إلهنا رائع وفريد، ولا مثيل له على الإطلاق، ولا حتى من يشبهه. من مثلك بين الآلهة يا رب؟ من مثلك معتزا في القداسة، مخوفا بالتسبيح، صانعا عجائب؟ ما هي بعض عجائب الرب؟ استمع صديقي إلى ما تقوله الآيتان 18 و19 من خروج 33: فقال: أرني مجدك. فقال: أجيز كل جودتي قدامك، وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف، وأرحم من أرحم. قال الله: موسى، سوف أفعل هذا لأجلك، لا لأنك موسى وقائد شعبي، بل لأني أنا رؤوف ورحيم، وأفعل هذا من أجل كل شخص. لذلك فكل ما ينبغي عليك القيام به يا صديقي هو أن تأتي إليه، وأن تطلب رحمته، فهو إله صالح ولا مثيل له أبدا. كما نقرأ أيضا في سفر الخروج: فنزل الرب في السحاب، فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب، فاجتاز الرب قدامه ونادى الرب: الرب إله رحيم ورؤوف، بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية، ولكنه لن يبرئ إبراء. وكما ترى صديقي، فإن الله لا يعفي المذنب من العقاب، فالخطأ خطأ منذ اللحظة الأولى، ولا يستطيع أحد أن يغير من هذه الحقيقة. لكن الله يصفح عن الخاطئ ويبرئه من جميع ذنوبه إن تاب، لأن قداسته قد اكتفت بموت المسيح بدلا عنا جميعا. وهنالك العديد من الصور المجازية أو الرموز التي تعبر عن غفران الله في الكتاب المقدس، وفيما يلي بعضا منها. فغفرانه مثل دين مدفوع، حيث نقرأ في نبوة إشعياء: أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسك وخطاياك لا أذكرها، كما يقول الرسول بطرس في سفر الأعمال: فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. ففي دفتر حسابات الله نحن جميعا مدينون أمامه، لأنه مكتوب: أجرة الخطية موت، وفي آدم يموت الجميع. كذلك يرمز إلى غفران الله في الكتاب المقدس بشفاء المرض، فقد كتب إرميا يقول: ارجعوا أيها البنون العصا فأشفي عصيانكم. وفي إشعياء يقول أيضا: يعد الله بأن يعصب منكسري القلب. وأخيرا يرمز لغفران الله في الكتاب المقدس بأنه منظف للتلوث. نقرأ في رسالة تيتوس: لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس، كما نقرأ في رسالة يوحنا الأولى: ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. فيا لروعة إلهنا. لكن كيف يغفر الله؟ الله مختلف عما عداه، لأنه ليس هناك من يشبهه أو من هو مثله في الصفح والغفران. وغفران الله مختلف تماما عن غفراننا نحن البشر. ورغم ذلك فإن الله لا يغفر حتى يتم تسديد الدين. وعلى الصليب قام الرب يسوع بسداد الدين. أجل صديقي، لقد فدانا. نحن عبيد للخطية، وقد أسأنا إلى قداسة الله وأصبحنا مدينين له، كما أننا مصابون بمرض الخطية، والله لن يسمح لأي مرض بدخول السماء. لكن المسيح سدد الدين وشفانا وغفر لنا، وهو يطهرنا ويجعلنا مقبولين في نظر الله كي ندخل السماء يوما ما. من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه، لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يسر بالرأفة؟ أليس إلهنا رائعا حقا صديقي المستمع؟ فسوف ندخل السماء في يوم ما، لا لأننا نستحق ذلك، بل لأن المسيح مات عنا وسدد ديوننا. فما من إله مثل إلهنا.